الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 30.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني قدس الله روحه ونور ضريحه بمنه وكرمه: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. شيخ، هل يصح زيادة الصلاة في خطبة الحاجة ولو لم ترد في الحديث المرفوع؟ أصلا في المظالم المشتركة التي تطلب من الشركاء، مثل المشتركين في قرية أو مدينة، إذا طلب منهم شيء يؤخذ على أموالهم أو رؤوسهم، مثل الكلف السلطانية التي توضع عليهم كلهم، إما على عدد رؤوسهم أو عدد دوابهم أو عدد أشجارهم أو على قدر أموالهم، كما يؤخذ منهم أكثر من الزكوات الواجبة بالشرع أو أكثر من الخراج الواجب بالشرع، أو تؤخذ منهم الكلف التي أحدثت في غير الأجناس الشرعية، كما يوضع على المتبايعين للطعام والثياب، أو المتبايعين للطعام والثياب والدواب والفاكهة وغير ذلك، يؤخذ منهم إذا باعوا، ويؤخذ ذلك تارة من البائعين وتارة من المشترين. وإن كان قد قيل إن بعض ذلك وضع بتأويل وجوب الجهاد عليهم بأموالهم واحتياج الجهاد إلى تلك الأموال، كما ذكره صاحب غياث الأمم وغيره مع ما دخل في ذلك من الظلم الذي لا مساغ له عند العلماء. ومثل الجبايات التي يجبيها بعض الملوك من أهل بلده كل مدة ويقول إنها مساعدة له على ما يريد، ومثل ما يطلبه الولاة أحيانا من غير أن يكون راتبا، إما لكونهم جيشا قادمين يجمعون ما يجمعونه لجيشهم، وإما لكونهم يجمعون لبعض العوارض كقدوم السلطان أو حدوث ولد له ونحو ذلك، وإما أن ترمى عليهم سلع تباع منهم بأكثر من أثمانها تسمى الحطائط. ومثل القافلة الذين يسيرون حجاجا أو تجارا أو غير ذلك، فيطلب منهم على عدد رؤوسهم أو دوابهم أو قدر أموالهم، أو يطلب مطلقا منهم كلهم، سواء كان الطالب ذا السلطان في بعض المدائن والقرى كالذين يقعدون على الجسور وأبواب المدائن فيأخذون ما يأخذونه، أو كان الآخذون قطاع طريق كالأعراب والأكراد والترك الذين يأخذون مكوسا من أبناء السبيل ولا يمكنونه من العبور حتى يعطوهم ما يطلبون. فهؤلاء المكرهون على أداء هذه الأموال عليهم لزوم العدل فيما يطلب منهم، وليس لبعضهم أن يظلم بعضا فيما يطلب منهم، بل عليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بغير حق، كما عليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بحق. فإن هذه الكلف التي أخذت منهم بسبب نفوسهم وأموالهم هي بمنزلة غيرها بالنسبة إليهم، وإنما يختلف حالها بالنسبة إلى الأخ، فقد يكون أخذا بحق وقد يكون أخذا بباطل. شيخ، إذا وجد حيلة لإسقاط هذه الكلف، أما المطالبون بها
يترتب على البقية،
أما المطالبون بها فهذه كلف تؤخذ منهم بسبب نفوسهم وأموالهم، فليس لبعضهم أن يظلم بعضا في ذلك، بل العدل واجب لكل أحد على كل أحد في جميع الأحوال، والظلم لا يباح شيء منه بحال، حتى إن الله تعالى قد أوجب على المؤمنين أن يعدلوا على الكفار في قوله تعالى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والمؤمنون كانوا يعادون الكفار بأمر الله، فقال تعالى مبينا: لا يحملكم بغضكم للكفار على ألا تعدلوا عليهم بل اعدلوا عليهم فإنه أقرب للتقوى. وحينئذ فهؤلاء المشتركون ليس لبعضهم أن يفعل ما به ظلم غيره، بل إما أن يؤدي قسطه فيكون عادلا، وإما أن يؤدي زائدا على قسطه فيعين شركاءه بما أخذ منهم فيكون محسنا. وليس له أن يمتنع عن أداء قسطه من ذلك المال امتناعا يؤخذ به قسطه من سائر الشركاء فيتضاعف الظلم عليهم. فإن المال إذا كان يؤخذ لا محالة وامتنع بجاه أو رشوة أو غيرهما كان قد ظلم من يؤخذ منه القسط الذي يخصه، وليس هذا بمنزلة أن يدفع عن نفسه الظلم من غير ظلم لغيره، فإن هذا جائز مثل أن يمتنع عن أداء ما يخصه فلا يؤخذ ذلك منه ولا من غيره. وهذا كالوظائف السلطانية التي توضع على القرى، مثل أن يوضع عليهم 10,000 درهم فيطلب من له جاه بإمرة أو مشيخة أو رشوة أو غير ذلك أن لا يؤخذ منه شيء، وهم لا بد لهم من أخذ جميع المال، وإذا فعل ذلك أخذ ما يخصه من سائر الشركاء فيمتنع من أداء ما ينوبه ويؤخذ من سائر الشركاء، فإن هذا ظلم منه لشركائه، ولأن هذا لم يدفع الظلم عن نفسه إلا بظلم شركائه، وهذا لا يجوز. وليس له أن يقول أنا لم أظلمهم، بل ظلمهم من أخذ منهم الحصتين، لأنه يقال أولا هذا الطالب قد يكون مأمورا ممن فوقه أن يأخذ ذلك المال، فلا يسقط عن بعضهم نصيبه إلا أخذه من نصيب ذلك الآخر، فيكون أمره بأن لا يأخذ أمرا بالظلم. الثاني أنه لو فرض أنه الآمر الأعلى فعليه أن يعدل بينهم فيما يطلبه منهم، وإن كان أصل الطلب ظلما فعليه أن يعدل في هذا الظلم ولا يظلم فيه ظلما ثانيا فيبقى ظلما مكررا. فإن الواحد منهم إذا كان قسطه 100 فطولب ب200 كان قد ظلم ظلما مكررا، بخلاف ما إذا أخذ من كل قسطة. ولأن النفوس ترضى بالعدل بينها في الحرمان وفيما يؤخذ منها ظلما، ولا ترضى بأن يخص بعضها بالعطاء أو الإعفاء. ولهذا جاءت الشريعة بأن المريض له أن يوصي بثلث ماله لغير وارث، ولا يخص الوارث بزيادة على حقه من ذلك الثلث، وإن كان له أن يعطيه كله للأجنبي. وكذلك في عطية الأولاد هو مأمور أن يسوي بينهم في العطاء أو الحرمان، ولا يخص بعضهم بالإعطاء من غير سبب يوجب ذلك، لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما وغيره. الثالث أنه إذا طلب من القاهر أن لا يأخذ منه وهو يعلم أنه يضع قسطه على غيره فقد أمره بما يعلم أنه يظلم فيه غيره، وليس للإنسان أن يطلب من غيره ما يظلم فيه غيره. وإن كان هو لم يأمره بالظلم كمن يولي شخصا ويأمره أن لا يظلم وهو يعلم أنه يظلم فليس له أن يوليه، وكذلك من وكل وكيلا وأمره أن لا يظلم وهو يعلم أنه يظلم، وكذلك من طلب من غيره أن يوفيه دينه من ماله الحلال وهو يعلم أنه لا يوفيه إلا مما ظلمه من الناس، وكذلك هذا طلب منه أن يعفيه من الظلم وهو يعلم أنه لا يعفيه إلا بظلم غيره فليس له أن يطلب منه ذلك. الرابع أن هذا يفضي إلى أن الضعفاء الذين لا ناصر لهم يؤخذ منهم جميع ذلك المال، والأقوياء لا يؤخذ منهم شيء من وظائف الأملاك مع أن أملاكهم أكثر، وهذا يستلزم من الفساد والشر ما لا يعلمه إلا الله تعالى كما هو الواقع. الخامس أن المسلمين إذا احتاجوا إلى مال يجمعونه لدفع عدوهم وجب على القادرين الاشتراك في ذلك، وإن كان الكفار يأخذونه بغير حق فلأن يشتركوا فيما يأخذه الظلمة من المسلمين أولى وأحرى. أن بعض الرسوم التي توضع من قبل الدول خدمات للمواطنين يوجد على هذا، قال إذا استطعت
هذا غلط، نظيم السبيل له الماء يأخذون عليه
كذلك بالنسبة للضرائب الشيخ التي
أصلاً. وعلى هذا فإذا تغيب بعض الشركاء أو امتنع من الأداء فلم يؤخذ منه وأخذ من غيره حصته كان عليه أن يؤدي قدر نصيبه إلى من أدى عنه في أظهر قولي العلماء، كما يؤدي ما عليه من الحقوق الواجبة ويلزم بذلك ويعاقب على أدائه كما يعاقب على أداء سائر الحقوق الواجبة عليه، كالعامل في الزكاة إذا طلب من أحد الشريكين أكثر من الواجب كالعامل في الزكاة إذا طلب من أحد الشريكين أكثر من الواجب وأخذه بتأويل فللمأخوذ منه أن يرجع على الآخر بقصته وإن كان بغير تأويل، فعلى قولين أظهرهما أن له أن يرجع أيضا كناظر الوقف وولي اليتيم والمضارب والشريك والوكيل وسائر من تصرف لغيره بولاية أو وكالة إذا طلب منه ما ينوب ذلك المال من الكلف، مثل ما إذا أخذت منه الكلف السلطانية عن الأملاك أو أخذ من التجار في الطرق والقرى ما ينوب الأموال التي معهم، فإن لهم أن يؤدوا ذلك من نفس المال، بل يجب عليهم إذا خافوا إن لم يؤدوه أن يؤخذ أكثر منه، وإذا قدر أن المال صار غائبا فاقترضوا عليه وأدوا عنه أو أدوا من مال لهم عن مال الموكل والمولى عليه كان لهم الرجوع بقدر ذلك من ماله، وعلى هذا عمل المسلمين في جميع الأعصار والأمصار.
هذه الوظيفة ما كانت إلا الموكل والمولى عليه.
ومن لم يقل بذلك فإنه يلزم قوله من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد، فإن الكلف التي تؤخذ من الأموال على وجه الظلم كثيرة جدا، فلو كان ما يؤديه المؤتمن على مال غيره عنه من تلك الكلف التي تؤخذ منه قهرا بغير حق تحسب عليه، إذا لم يؤدوها من غير مال المؤتمن لزم من ذلك ذهاب كثير من أموال الأمناء، ولزم ألا يدخل الأمناء في مثل ذلك لئلا تذهب أموالهم، وحينئذ يدخل في ذلك الخونة الفجار الذين لا يتقون الله.
يعني في حفظ أموال الأمانات.
حينئذ يدخل في ذلك الخونة الفجار الذين لا يتقون الله. يعني الكلام متصل بما قبل. بل يأخذون من الأموال ما قدروا عليه ويدعون نقص المقبوض المستخرج أو زيادة المصروف المؤدى كما هو المعروف من حال كثير من المؤتمنين على الأموال السلطانية، لكن هؤلاء قد يدخل في بعض ما يفعلونه تأويل بخلاف الوكيل والشريك والمضارب وولي اليتيم وناظر الوقف ونحوهم. وإذا كان كذلك فالمؤتمن على المال المشترك بينه وبين شريكه إذا كان يعتد له بما أخذ منه من هذه الكلف فما قبضه عمال الزكاة باسم الزكاة أولى أن يعتد له به، وإن قبضوا فوق الواجب بلا تأويل، لا سيما وهذا هو الواقع كثيرا أو غالبا في هذه الأزمان، فإن عمال الزكاة يأخذون من زكوات الماشية أكثر من الواجب بكثير، وكذلك من زكوات التجارات، ويأخذون من كل من كان المال بيده سواء كان مالكا أو وكيلا أو شريكا أو مضاربا أو غيرهم، فلو لم يعتد للأمناء بما أخذ منهم ظلما لزم من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. وأيضا فذلك الإعطاء قد يكون واجبا للمصلحة، فإنه لو لم يؤده لأخذ الظلمة أكثر منه، ومعلوم أن المؤتمن على مال غيره إذا لم يمكنه دفع الظلم الكثير إلا بأداء بعض المطلوب وجب ذلك عليه، فإن حفظ المال واجب، فإذا لم يمكن إلا بذلك وجب، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأيضا فالمنازع يسلم أنهم لو أكره المؤتمن على أخذ غير ماله لم يكن ضامنا، وأن العامل الظالم إذا أخذ من المال المشترك أكثر من الواجب لم يكن ضامنا، وإنما وقعت لهم الشبهة إذا أكره المؤدي على الأداء عنه كيف كان، فأدى عنه مما اقترض عليه أو من مال إنسان ليرجع عليه، فيقال لهم أي فرق بين أن يكرهه على الأداء عنه من مال نفسه أو من مال الغائب، ومعلوم أن إلزامه بالأداء عن الغائب والممتنع أعظم ضررا عليه من الأداء عن عين مال الغائب والممتنع فإن أداء ما يطلب من الغائب أهون عليه من أداء ذلك من مال نفسه. فإذا عذر فيما يؤديه من مال الغائب لكونه مكرها على الأداء فلأن يعذر إذا أكره على الأداء عنه أولى وأحرى. فإن قال المنازع لأن المؤدى هناك عين مال المكره المؤدي فهو المظلوم، فيقال لهم بل كلاهما مظلوم، هذا مظلوم بالأداء عن ذاك وذاك مظلوم بطلب ماله، فكيف يحمل كله على المؤدي والمقصود بالقصد الأول هو طلب المال من المؤدى عنه. إنما الأعمال بالنيات، والطالب الظالم إنما قصده أخذ مال ذلك لا مال هذا، وإنما طلب من هذا الأداء عن ذاك. وأيضا
والطالب الطالب الظالم إنما قصده أخذ مال هذا اللي هو الولي أو الوكيل عن ذاك اللي هو المولى عنه.
أيضا فهذا المكره على الأداء عن الغائب مظلوم محض بسبب نفسه وماله، وذاك مظلوم بسبب ماله، فكيف يجعل مال هذا وقاية لمال ذاك لظلم هذا الظالم الذي أكرهه؟ أو يكون صاحب المال القليل قد أخذ منه أضعاف ما يخصه، وصاحب المال الكثير لم يؤخذ منه شيء. وغاية هذا أن يشبه بغصب المشاع، فإن الغاصب إذا قبض من العين المشتركة نصيب أحد الشريكين كان ذلك من مال ذلك الشريك في أظهر قولي العلماء، وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، لأنه إنما قصد أخذ مال أحد الشريكين.
مثال ذلك بيت المناصبة بين اثنين، استولى الظالم على نصفه لأنه من مال،
ولو أقر أحد الابنين بأخ ثالث وكذبه أخوه لزم.
أنا أقول ميراث، إنما يؤخذ الميراث من نصيب المقر دون المنكر.
لزم المقر أن يدفع إلى المقر به ما فضل عن حقه، وهو السدس في مذهب مالك وأحمد بن حنبل، وكذلك ظاهر مذهب الشافعي، وهو قول جمهور السلف، وجعلوا ما غصبه الأخ المنكر من مال المقر به خاصة، لأنه لم يقصد أن يأخذ شيئا من حق المقر. ولكن أبو حنيفة قال في غصب المشاع: إنما قبضه الغاصب يكون من الشريكين جميعا باعتبار صورة القبض من غير اعتبار نية. وكذلك قال في الأخ المنكر: إنما غصبه يكون منهما جميعا، فيدفع المقر إلى المقر به نصف ما في يده. إنما قبضه الغاصب يكون من الشريكين جميعا باعتبار صورة القبض من غير اعتبار نية. وكذلك قال في الأخ المنكر: إنما غصبه يكون منهما جميعا.
كذلك
قال وهو قول جمهور السلف، جعلوا ما غصبه الأخ المنكر من مال المقر به خاص. لو أقر أحد الابنين بأخ ثالث وكذبه أخوه لزم المقر أن يدفع إلى المقر به ما فضل عن حقه، وهو السدس في مذهب مالك وأحمد بن حنبل.
لماذا؟ إنه إذا كانوا اثنين أخذ يأخذ من هذا السدس ومن هذا السدس.
هو قول جمهور السلف، جعلوا ما غصبه الأخ المنكر من مال المقر به خاصة، لأنه لم يقصد أن يأخذ شيئا من حق المقر. ولكن
ما غصبه الأخ المنكر
ولكن أبو حنيفة قال في غصب المشاع: إنما قبضه الغاصب يكون من الشريكين جميعا باعتبار صورة القبض من غير اعتبار نية. كذلك قال في الأخ المنكر: إنما غصبه يكون منهما جميعا، فيدفع المقر إلى المقر به نصف ما في يده وهو الربع، ويكون النصف الذي غصبه المنكر منهما. وهذا قول في مذهب أحمد والشافعي، وقول الجمهور هو الصواب لأجل النية. وكذلك هنا: إنما قبض الظالم عن ذلك المطلوب لم يقصد أخذ مال الدافع. إن قيل: فلو غلط الظالم مثل أن يقصد القطاع أخذ مال شخص فيأخذون غيره ظنا أنه الأول، فهل يضمن الأول مال هذا الذي ظنوه الأول؟ قيل: باب الغلط فيه تفصيل ليس هذا موضعه، ولكن الفرق بينهما معلوم، وليس هذا مثل هذا. فإن الظالم الغالط الذي أخذ مال هذا لم يأخذه عن غيره، ولكنه ظنه مال زيد فظهر أنه مال عمرو، فقد قصد أن يأخذ مال زيد فأخذ مال عمرو، كمن طلب قتل معصوم فقتل معصوما آخر ظنا منه أنه الأول. وهذا بخلاف من قصد مال زيد بعينه، وأن يأخذ من الشركاء ما يقسم بينهم بالعدل، وأخذ من بعضهم عن بعض، فإن هذا لم يغلط، بل فعل ما أراده قصد أخذه.
وهذا بخلاف
من قصد مال زيد بعينه وأن يأخذ من الشركاء ما يقسم بينهم بالعدل وأخذ من بعضهم عن بعض، فإن هذا لم يغلط بل فعل ما أراده، قصد أخذ مال شخص وطلب المال من المستولى على ما من المستولي على ماله من شريك أو وكيل ونحو ذلك.
بل فعل ما أراد فاصل.
قصد أخذ مال شخص وطلب المال من المستولي على ماله من شريك أو وكيل ونحو ذلك ليؤديه عنه، أو طلبوا من أحد الشركاء مالا عن الأمور المشتركة تؤخذ من الشركاء كلهم ولم يغلطوا في ظنهم. فإذا كانوا إنما قصدوا الأخذ من واحد بل قصدوا العدل بينه وبين شركائه، ولكن إنما قدروا على الأخذ من شريكه، فكيف يظلم هذا الشريك مرتين؟ إذا كانوا ما قصدوا الأخذ من واحد بل قصدوا العدل بينه وبين شركائه، ولكن إنما قدروا على الأخذ من شريكه، فكيف يظلم هذا الشريك مرتين؟ ونظير هذا أن يحتاج ولي بيت المال إلى إعطاء ظالم لدفع شره عن المسلمين، كإعطاء المؤلفة قلوبهم لدفع شرهم، أو إعطاء الكفار إذا احتاج والعياذ بالله إلى ذلك، ولم يكن في بيت المال شيء، واستسلف من الناس أموالا أداها، فهل يقول عاقل إن تلك الأموال تذهب من ضمان من أخذت منه ولا يرجع على بيت المال بشيء، لأن المقبوض كان عين أموالهم لا عين أموال بيت المال؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعطون ما يعطونه تارة من عين المال وتارة مما يستسلفونه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستسلف على الصدقة وعلى الفيء فيصرفه في المصارف الشرعية من إعطاء المؤلفة قلوبهم وغيرهم، وكان في الآخرين من لا يحل له الأخذ، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا، قالوا يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. ولا يقول عاقل إن ذلك المال يذهب من عين من اقترض منه، بل هو بمنزلة ما إذا كان عين مال الصدقة والفيء لأن المعطي جاز له الإعطاء وإن لم يجز للآخذ الأخذ. هذا وهو يعطيه باختياره، فكيف بمن أكره على الإعطاء وجاز له الإعطاء أو وجب عليه؟ ولا يقال ولي الأمر هنا اقترض أموال الناس منهم، لأنه يقال إنما اقترضها ليدفعها إلى ذلك الظالم الذي طلب أخذ أموال المسلمين، فأدى عنهم ما اقترضه ليدفع به عنهم الضرر، وعليه أن يوفي ذلك من أموالهم المشتركة مال الصدقات والفيء، ولا يقال لا يحل له صرف أموالهم، فإن الذي أخذه ذلك الظالم كان مال بعضهم، بل إعطاء هذا القليل لحفظ نفوسهم وأموالهم واجب. وإذا كان الإعطاء واجبا لدفع ضرر هو أعظم منه، فمذهب مالك وأحمد بن حنبل المشهور عنه وغيرهما أن كل من أدى عن غيره واجبا فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن متبرعا بذلك، وإن أداه بغير إذنه مثل من قضى دين غيره بغير إذنه، سواء كان قد ضمنه بغير إذنه وأداه بغير إذنه أو أداه عنه بلا ضمان.
قول الثاني أنه لا يضمنه.
ذلك من افتك أسيرا من الأسر بغير إذنه يرجع عليه بما افتكه به
ودفع فيه مالا.
كذلك من أدى عن غيره نفقة واجبة عليه مثل أن ينفق على ابنه أو زوجته أو بهائمه، لا سيما إذا كان للمنفق فيها حق مثل أن يكون مرتهنا أو مستأجرا أو مؤتمنا عليه مثل المودع ومثل راد العبد الآبق ومثل إنفاق أحد الشريكين على البهائم المشتركة. وقد دل على هذا الأصل قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، أمر بإيتاء الأجر بمجرد إرضاعهن ولم يشترط عقد استئجار ولا إذن الأب لها في أن ترضع بالأجر، بل لما كان إرضاع الطفل واجبا على أبيه فإن أرضعته المرأة استحقت الأجر بمجرد إرضاعها، وهذا في الأم المطلقة قول أكثر الفقهاء، يقولون إنها تستحق الأجر بمجرد الإرضاع، وأبو حنيفة يقول بذلك في الأم، وإن كان لا يقول برجوع المؤدي للدين وخالفه صاحبه. أيضا يقولون هي أم زوجة، فإن إرضعت المرأة استحقت الأجر بمجرد إرضاعها، وهذا في الأم المطلقة في قول أكثر الفقهاء. واضح، لكن ما الفرق بين قول أبي حنيفة وقوله؟ وقال أبو حنيفة يقول بذلك في الأم، لو كانت مطلقة هي أم.
يقول يوافق الجمهور في هذا.
المفرق يقول الأم واحد.
لماذا؟ بين الدين إرضاع الأم ومسألة.
المفرق يقول الأم أحق برضاع ابنها من غيرها، حتى لو طلبت الإرضاع بالأجر لقدمت على المتبرعة. قيل فكذلك من له حق في بهائم الغير كالمستأجر والمرتهن يستحق مطالبة المالك بالنفقة على بهائمه، فذلك أحق من الأم بالإرضاع. وأيضا فلا يلزم من كونه يستحق ذلك بعقد المعاوضة أن يستحقه بدون عقد، إلا أن يكون الإرضاع واجبا على الأب، وإذا كان إنما أداه لكونه واجبا عليه فهكذا جميع الواجبات عليه أن يؤديها إلى من أدى عنه وأحسن إليه بالأداء عنه، وهذا إذا كان المعطي مختارا. فكيف إذا أكره على أداء ما يجب عليه؟ فإن الظالم القادر إذا لم يعطه المطلوب الذي طلبه منه ضره ضررا عظيما، إما بعقوبة بدنية وإما بأخذ أكثر منه، وحينئذ يجب عليه دفع ما يندفع به أعظم الضررين بالتزام أدناهما. فلو أدى الغير عنه بغير إكراه لكان له أن يرجع عليه بما أداه عنه، فكيف إذا أكره على الأداء عنه؟ وأيضا فإذا كان الطلب من الشركاء كلهم فقد تقدم أنه ليس لبعضهم أن يمتنع مما عليه امتناعا يستلزم تكثير الظلم على غيره، وحينئذ فيكون الأداء واجبا على جميع الشركاء، كل يؤدي قسطه الذي ينوبه إذا قسم المطلوب بينهم بالعدل، ومن أدى عن غيره قسطه بغير إكراه كان له أن يرجع به عليه، وكان محسنا إليه في الأداء عنه ومباشرة الظالمين دونه، فإن المباشر يحصل له ضرر في نفسه وماله، والغائب إنما يحصل له الضرر في ماله فقط، فإذا أدى عنه لئلا يحضر كان محسنا إليه في ذلك، فيلزمه أن يعطيه ما أداه عنه كما يوفى المقرض المحسن، فإن جزاء القرض الوفاء والحمد، ومن غاب ولم يؤد حتى أدى عنه الحاضرون لزمه أن يعطيهم قدر ما أدوه عنه ويلزم بذلك ويعاقب إن امتنع عن أدائه، ويطيب لمن أدى عنه أن يأخذ نظير ذلك من ماله كما يأخذ المقرض من المقترض نظير ما أقرضه، ومن قبض ذلك من ذلك المؤدى عنه وأداه إلى هذا المؤدي جاز له أخذه، سواء كان الملزم له بالأداء هو الظالم الأول أو غيره. هذه مسألة الظفر، ويطيب لعنه أن يأخذ نظير ذلك من ماله، ولهذا له أن يدعي بما أداه عنه عند حكام العدل، وعليهم أن يحكموا على هذا بأن يعطيه ما أداه عنه كما يحكم عليه بأداء بدل القرض، ولا شبهة على الآخذ في أخذ بدل ماله، ولا يقال إنه أخذ أموال الناس، فإنه إنما أخذ منهم ما أداه عنهم وبدل ما أقرضهم إياه من مال وبدل ما وجب عليهم أداؤه، فإنه ليس لأحد الشركاء أن يمتنع عن أداء ما ينوبه إذا علم أن ذلك يؤخذ من سائر الشركاء كما تقدم، وإذا لم يكن له هذا الامتناع كان الأداء واجبا عليه، فمن أدى عنه ناويا للرجوع فله الرجوع إذا أداه طوعا لإحسانه إليه بالأداء عنه، فكيف إذا أكره على الأداء عنه؟ ولو لم يكن الأداء واجبا عليه بل قد أكره ذلك الرجل على الأداء عنه رجع عليه، فإنه بسببه أكره ذاك وأخذ ماله، وهذا كمن صودر على مال فأكره أقاربه أو جيرانه أو أصدقاؤه أو شركاؤه على أن يؤدوا عنه ويرجعوا عليه فلهم الرجوع، فإن أموالهم إنما أخذت بسببه وبسبب الدفع عنه، فإن الآخذ منه إما أن يأخذ
كمن صودر على مال. هذا كمن صودر على مال
الآخذ منه إما أن يأخذ فإن الآخذ منه إما أن يأخذ لاعتقاده أنه ظالم كما يصادر ولاة الأمور بعض نوابهم ويقولون إنهم أخذوا من الأموال أكثر مما صودروا عليه، وإما أن يكون صاحب مال كثير فيطلب منه الطالب ما يقول إنه ينوب ماله، أقاربه وجيرانه وأصدقاؤه وغيرهم ممن أخذ ماله بسبب مال هذا أو بسبب أعماله إنما ظلموا لأجله، وأخذت أموالهم لأجل ماله وصيانة لماله، والطالب إنما مقصوده ماله لا أموال هؤلاء لا أموال أولئك، وشبهته وإرادته إنما هي متعلقة بماله دون أموالهم، فكيف تذهب أموالهم هدرا من غير سبب منهم ويبقى مال هذا محفوظا وهو الذي طولبوا لأجله؟ ولو لم يستحق هؤلاء المؤدون عن غيرهم الرجوع لحصل فساد كثير في النفوس والأموال، فإن النفوس والأموال قد يعتريها من الضرر والفساد ما لا يندفع إلا بأداء مال عنهم، فلو علم المؤدون أنهم لا يستحقون الرجوع بما أدوه إلا إذا أذن ذلك الشخص لم يؤدوا، وهو قد لا يأذن إما لتغيبه أو لحبسه أو غير ذلك، وإما لظلمه نفسه وتماديه على ما يضر نفسه وماله سفها منه وظلما حرمه الشارع عليه. معلوم أن الناس تحت أمر الله ورسوله، فليس لأحد أن يضر نفسه وماله ضررا نهاه الله عنه، ومن دفع ذلك الضرر العظيم عنه بما هو أخف منه فقد أحسن إليه. وفي فطر الناس جميعهم أن من لم يقابل الإحسان بالإحسان فهو ظالم معتد، وما عده المسلمون ظلما فهو ظلم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح. وأصل هذا اعتبار المقاصد والنيات في التصرفات، وهذا الأصل قد قرر وبسط في كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابن اللتبية العامل الذي قبل الهدايا لما استعمله على الصدقات فأهدي إليه هدايا، فلما رجع حاسبه النبي صلى الله عليه وسلم على ما أخذ وأعطى، وهو الذي يسميه أهل الديوان الاستيفاء، كما يحاسب الإنسان وكيله وشريكه على مقبوضه ومصروفه، وهو الذي يسميه أهل الديوان المستخرج والمصروف، فقال ابن اللتبية: هذا لكم وهذا أهدي لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمي فينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفسي بيده ما من رجل نستعمله على العمل فيغل منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه إلى السماء ثم قال: ألا هل بلغت؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق على صحته. ومستخرج المصروف يعني هو الماردات والصادرات. لما كان المعطون المهدون إنما أعطوه وأهدوا إليه لأجل ولايته، جعل ذلك من جملة المال المستحق لأهل الصدقات لأنه بسبب أموالهم قبض ولم يخص به العامل الذي قبضه، فكذلك ما قبض بسبب أموال بعض الناس فعنها يحسب وهو من توابعها، فكما أنه أعطي لأجلها فهو مغنم ونماء لها لا لمن أخذه، فما أخذ لأجلها فهو مغرم ونقص منها لا على من أعطاه. أعطي لجاهل
والآن
لم نعلم، مثل إنسان أكرم شخص وأهداه مبة له. ذلك من خلص مال غيره من التلف بما أداه عنه يرجع به عليه، مثل من خلص مالا من قطاع أو عسكر ظالم أو متول ظالم ولم يخلصه إلا بما أدى عنه، فإنه يرجع بذلك وهو محسن إليه بذلك، وإن لم يكن مؤتمنا على ذلك المال ولا مكرها على الأداء عنه فإنه محسن إليه بذلك، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا خلص 10,000 درهم بألف أداها عنه كان من المحسنين، فإذا أعطاه الألف كان قد أعطاه بدل قرضه، وبقي عمله وسعيه في تخليص المال إحسانا إليه لم يجز به، وهذا أصوب قولي العلماء. ومن جعله في مثل هذا متبرعا ولم يعطه شيئا فقد قال منكرا من القول وزورا، وقد قابل الإحسان بالإساءة، ومن قال هذا هو الشرع الذي بعث الله به رسوله فقد قال على الله غير الحق، لكنه قول بعض العلماء وقد خالفهم آخرون، ونسبة مثل هذه الأقوال إلى الشرع توجب سوء ظن كثير من الناس في الشر وفرارهم منه والقدح في أصحابه، فإن من العلماء من قال قولا برأيه وخالفه فيه آخرون وليس معه شرع منزل من عند الله، بل الأدلة الشرعية قد تدل على نقيض قوله، وقد يتفق أن من يحكم بذلك يزيد ذلك ظلما بجهله وظلمه، ويتفق أن كل أهل ظلم وشر يزيدون الشر شرا وينسبون هذا الظلم كله إلى شرع من نزهه الله عن الظلم وبعثه بالعدل والرحمة وبعثه بالعدل والحكمة والرحمة، وجعل العدل المحض الذي لا ظلم فيه هو شرعه. ولهذا كان العدل وشرعه متلازمين. يبول معي. ولهذا كان العدل وشرعه متلازمين. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، فما أنزل عليه والقسط متلازمان، فليس فيما أنزل الله عليه ظلم قط. بل قد قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وسئل الشيخ قدس الله روحه عن رجل متول ولايات ومقطع إقطاعات وعليها من الكنف السلطانية ما جرت به العادة، وهو يختار أن يسقط الظلم كله ويجتهد في ذلك بحسب ما قدر عليه، وهو يعلم أنه إن ترك ذلك وأقطعها غيره وولي غيره فإن الظلم لا يترك منه شيء، ربما يزداد، وهو يمكنه أن يخفف تلك المكوس التي في إقطاعه فيسقط النصف، والنصف الآخر جهة مصارف لا يمكنه إسقاطها، فإنه يطلب منه لتلك المصارف عوضها وهو عاجز عن ذلك لا يمكنه ردها، فهل يجوز لمثل هذا بقاؤه على ولايته وإقطاعه وقد عرفت نيته واجتهاده وما رفعه من الظلم بحسب إمكانه، أم عليه أن يرفع يده عن هذه الولاية والإقطاع وهو إذا رفع يده لا يزول الظلم بل يبقى ويزداد؟ فهل يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع كما ذكر؟ وهل عليه إثم في هذا الفعل أم لا؟ وإذا لم يكن عليه إثم فهل يطالب على ذلك أم لا؟ وأي الأمرين خير له، أن يستمر مع اجتهاده في رفع الظلم وتقليله أم رفع يده مع بقاء الظلم وزيادة؟ وإذا كانت الرعية تختار بقاء يده لما لها في ذلك من المنفعة به ورفع ما رفعه من الظلم، فهل الأولى له أن يوافق الرعية أم يرفع يده؟ والرعية تكره ذلك لعلمها أن الظلم يبقى ويزداد برفع يده. فأجاب: الحمد لله، نعم، إذا كان مجتهدا في العدل ورفع الظلم بحسب إمكانه وولايته خير وأصلح. إذا كان مجتهدا في العدل ورفع الظلم بحسب إمكانه وولايته خير وأصلح للمسلمين من ولاية غيره، واستيلاؤه على الإقطاع خير من استيلاء غيره كما قد ذكر، فإنه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع ولا إثم عليه في ذلك، بل بقاؤه على ذلك أفضل من تركه إذا لم يشتغل إذا تركه بما هو أفضل منه، وقد يكون ذلك عليه واجبا إذا لم يقم به غيره قادرا عليه. فنشر العدل بحسب الإمكان ورفع الظلم بحسب الإمكان فرض على الكفاية، يقوم كل إنسان بما يقدر عليه من ذلك إذا لم يقم غيره في ذلك مقامه، ولا يطالب والحالة هذه بما يعجز عنه من رفع الظلم. ما يقرره الملوك من الوظائف التي لا يمكنه رفعها لا يطلب بها.
لا يطالب.
لا يطلب هو.
لا يطلب.
إذا كانوا هم ونوابهم يطلبون أموالا لا يمكن دفعها إلا بإقرار بعض تلك الوظائف، وإذا لم يدفع إليهم أعطوا تلك الإقطاعات والولاية لمن يقرر الظلم أو يزيده، ولا يخففه كان أخذ تلك الوظائف ودفعها إليهم خيرا، كان أخذ تلك الوظائف ودفعها إليهم خيرا من خيرا للمسلمين من إقرارها كلها. ومن صرف من هذه إلى العدل والإحسان فهو أقرب من غيره، ومن تناوله من هذا شيء أبعد عن العدل والإحسان من غيره. والمقطع الذي يفعل هذا الخير يرفع عن المسلمين ما أمكنه من الظلم،
ومن تناول
من هذا شيء أبعد عن العدل والإحسان من غيره، أو أبعد عن العدل والإحسان من غيره. المقطع الذي يفعل هذا الخير يرفع عن المسلمين ما أمكنه من الظلم، ويدفع شر الشرير بأخذ بعض ما يطلب منهم، فما لا يمكنه رفعه هو محسن إلى المسلمين غير ظالم لهم، يثاب ولا إثم عليه فيما يأخذه على ما ذكره، ولا ضمان عليه فيما أخذه، ولا إثم عليه في الدنيا والآخرة إذا كان مجتهدا في العدل والإحسان بحسب الإمكان. وهذا كوصي اليتيم وناظر الوقف والعامل في المضاربة والشريك وغير هؤلاء بمن يتصرف لغيره بحكم الولاية أو الوكالة، إذا كان لا يمكنه فعل مصلحتهم إلا بأداء بعض من أموالهم للقادر الظالم، فإنه محسن في ذلك غير مسيء. وذلك مثل ما يعطى هؤلاء المكاسين وغيرهم في الطرقات والأشوال والأموال التي اؤتمنوا، وذلك مثل ما يعطي هؤلاء المكاسين ذلك مثل ما يعطى هؤلاء المكاسون وغيرهم في الطرقات والأشوال والأموال التي اؤتمنوا، كما يعطونه من الوظائف المرتبة على العقار والوظائف المرتبة على ما يباع ويشترى. فإن كل من تصرف لغيره أو لنفسه في هذه الأوقات من هذه البلاد ونحوها فلا بد أن يؤدي هذه الوظائف، فلو كان ذلك لا يجوز لأحد أن يتصرف لغيره لزم من ذلك فساد العباد وفوات مصالحهم. والذي ينهى عن ذلك لئلا يقع ظلم قليل، لو قبل الناس منه تضاعف الظلم والفساد عليهم، فهو بمنزلة من كانوا في طريق وخرج عليهم قطاع الطريق، فإن لم يرضوهم ببعض المال أخذوا أموالهم وقتلوهم. قال لتلك القافلة لا يحل لكم أن تعطوا هؤلاء شيئا من الأموال التي معكم للناس، فإنه يقصد بهذا حفظ ذلك القليل الذي ينهى عن دفعه، ولكن لو عملوا بما قال لهم ذهب القليل والكثير وسلبوا مع ذلك، فهذا مما لا يشير به عاقل فضلا أن تأتي به الشرائع، فإن الله تعالى بعث الرسل لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. فهذا المتولي المقطع الذي يدفع بما يوجد من الوظائف ويصرف إلى من نسبه مستقرا على ولايته وإقطاعه ظلما وشرا كثيرا على المسلمين أعظم من ذلك.
هذا المتولي المقطع
الذي يدفع بما يوجد من الوظائف ويصرف إلى من نسبه مستقل على ولايته وإقطاعه ظلما وشرا كثيرا على المسلمين أعظم من ذلك.
المقصود أنه
يصرف ظلما وشرا كثيرا على المسلمين أعظم من ذلك، لا يمكنه دفعه إلا بذلك، إذا رفع يده تولى من يقره ولا ينقص منه شيئا، وهو مثاب على ذلك ولا إثم عليه في ذلك ولا ضمان في الدنيا والآخرة. وهذا بمنزلة وصي اليتيم وناظر الوقف الذي لا يمكنه إقامة مصلحتهم إلا بدفع ما يوصل من المظالم السلطانية، إذا رفع يده تولى من يجور ويريد الظلم، فولايته جائزة ولا إثم عليه فيما يدفعه، بل قد تجب عليه هذه الولاية. وكذلك الجندي المقطع الذي يخفف الوظائف عن بلاده ولا يمكنه دفعها كلها، لأنه يطلب منه خيل وسلاح ونفقة لا يمكنه إقامتها إلا بأن يأخذ بعض تلك الوظائف، وهذا مع هذا ينفع المسلمين في الجهاد، فإذا قيل له لا يحل لك أن تأخذ شيئا من هذا بل اقطع يدك عن هذا الإقطاع، فتركه وأخذه من يريد الظلم ولا ينفع المسلمين، كان هذا القائل
تركه
هذا الجندي المنصف وأخذه شخص آخر يريد الظلم ولا ينفع المسلمين.
تركه وأخذه
من يريد الظلم ولا ينفع المسلمين، كان هذا القائل مخطئا جاهلا بحقائق الدين، فالبقاء الخيل من الترك والعرب الذين هم خير من غيرهم.
الجند بقاء الجود.
للترك والعرب الذين هم خير من غيرهم وأنفع للمسلمين وأقرب للعدل على إقطاعهم مع تخفيف الظلم بحسب الإمكان، خير للمسلمين من أن يأخذ تلك الإقطاعات من هو أقل نفعا وأكثر ظلما. والمجتهد من هؤلاء المقطعين كلهم بالعدل والإحسان بحسب الإمكان يجزيه الله على ما فعل من الخير ولا يعاقبه على ما عجز عنه ولا يؤاخذه بما يأخذ ويصرف إذا لم يكن إلا ذلك، وكان ترك ذلك يوجب إذا لم يمكن إلا ذلك وكان ترك ذلك يوجب شرا أعظم منه، والله أعلم. وسئل شيخ الإسلام عن رجل
بعض من يجوز يعني هذا يدفع الظلم عن غيره والمتهرج يدفع
هذا يدفع الظلم عن نفسه إذا قلت قل محصوله، قريبة محرمة على